السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ختمة تدبر، ووصلنا بفضل الله عز وجل لليوم الرابع والجزء الرابع من أجزاء القرآن، والجزء الثاني من سورة آل عمران. اتكلمنا امبارح بداية كده عن سورة آل عمران، وبدأنا نذكر ثانية واحدة، الصوت فيه مشكلة تقريبا. ثانية واحدة، لو حد معانا كده ويقول لنا الصوت أخباره إيه، عشان بس ما نكونش بنتكلم والصوت يبقى فيه مشكلة وبنتكلم على الفاضي يعني محدش سمعنا. فأرجو بس لو حد معانا يقول لنا كده لو في حاجة في الصوت أو في أي مشكلة ينبه في التعليقات، مشكورا. قبل ما نبدأ، طيب، قلنا امبارح بدأنا كلام عن سورة آل عمران، وازاي ان بعد ما البناء قام في سورة البقرة وتأسيس المجتمع الجديد في المدينة ووقت نزول سورة البقرة، هذا المجتمع هيتعرض لمخاطر، هيتعرض لمحاولات لهدمه. بعد البناء هيبقى فيه هدم، وجت سورة آل عمران بترسخ لطبيعة هذا الهدم بتكون ازاي، وكيف مواجهتها، ازاي نقدر ان احنا نحمي هذا البناء الذي قام في سورة البقرة، الذي قام في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم اقامه في المدينة. بدأ بقى ازاي هنحمي هذا المجتمع، واتكلمنا بقى بشكل مفصل جدا. طيب، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. اتكلمنا بشكل مفصل بقى عن النوع الاول من المخاطر اللي بيتعرض لها هذا المجتمع، وهي مخاطر الشبهات، مخاطر التشكيك، مخاطر بث نوع من أنواع الفتنة الداخلية أو الفتنة الفكرية على المؤمنين، وبالتالي إزاي إن الصورة واجهت ده وضربت مثل له، أو كانت مناسبة النزول بتاعته هو وفد نصارى نجران اللي جم للنبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت المناظرة اللي بينه وبينهم. واتكلمنا عن بعض المعالم كده في الجزء ده، عن طبيعة هذا الخطاب، خطاب التشكيك أو خطاب الشبهات، وكيف الرد عليها من خلال آيات سورة آل عمران. هنكمل النهاردة بقى الجزء ده، وبعدين ننتقل إلى القسم الأخير من أقسام السورة، أو التلت الأخير من السورة، سورة آل عمران، وهو الحديث عن النوع الآخر من الحرب، وهي الحرب المادية، الحرب اللي كانت بين المؤمنين والكافرين بشكل مباشر، الحرب المادية، وتحديدا كانت مناسبة سورة آل عمران في حرب منهم أو في غزوة منهم، وهي كما لا يخفى عليكم غزوة أحد. طبعا في إشارة لغزوة بدر في السورة، لكن مناسبة النزول كانت غزوة أحد، واسترجاع ذكرى بدر والكلام عن غزوة بدر له مغزى هنتكلم عنه إن شاء الله. بس ابتداء نكمل كلامنا في القسم الأولاني في سورة آل عمران، وهي من البداية: يا أهل الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا القاعدة هي إن، وخلي بالك هو هنا بيكلم الصحابة، بيكلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يعني الوقت ده نزول هذه الآيات على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك بيقول للصحابة، بيقول لهم كده: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طبعا الآية علينا كلنا، بس ابتداء نازل على الصحابة، بيقول لهم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ده بيعرفك قد إيه خطورة الحرب الأولانية اللي قلناها، أو حرب الشبهات أو التشكيك، إنها ممكن تكفر الإنسان، ممكن الإنسان يطلع من دينه. كانوا بيقول لهم هيكفروكم، هيخرجوكم من دينكم، هيحولوكم بعد إيمانكم كافرين. لو خدت منهم يعني المسار بتاعك، لو قطعتهم، لو خط سيرك، خط السير بتاع الأمة كان مستمد من هؤلاء، الناس دي أخطر مما تتخيل. لذلك رب العالمين قال يردوكم بعد إيمانكم. بس للأسف الشديد مش ناس كتير بتستوعب المعنى ده، معنى واضح جدا في سورة آل عمران، وربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عنه وبيقول لنا في السياق نفسه: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني خلي بالك ان الموضوع بقى مش يعني مش كلام فرضي كده، لا، ده ربنا بيقول لك في مسار لو مشيت عليه هتؤدي بيك هذا الى الكفر، وربنا بينكر ده وبيقول لك كيف تكفرون وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول. والايه دي فيها معنى مهم قوي، ازاي ان ربنا ادالك مسار فعلا لو ارتبطت بيه مفيش حاجه اسمها كفر ان شاء الله تجيلك، لو انت فعلا بتوفيه حق قدره. مستحيل الكفر يجي لقلبك وانت مرتبط بالقران، مستحيل الياس يجي للقلب وانت في علاقه بينك وبين كتاب الله عز وجل. القران حصن، القران طوق نجاه، طول ما الانسان مرتبط بالقران الشبهات مش هتقدر انها تتمكن من قلبه. الاكتئاب والياس والحاجات اللي هي لها علاقه بالكفر دي برضو، مش الاكتئاب المرضي طبعا معاذ الله، لكن اقصد الياس اللي هو الكفر اللي ربنا قال عليه انه لا ياس وراح الا القوم الكافرون. طول ما هو مرتبط بالقران، طول ما هو في علاقه بينه وبين كتاب الله عز وجل، واحنا النهارده بنقرا الايات دي انا عايزك تفتكر كده وانت في الجزء الرابع وانت بتسمع، وكيف تكفرون بالله وانتم وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله، وتسترجع كده المعنى وانت بتحاول تقيم علاقه جديده مع القران في رمضان من خلال اللي احنا بنعمله ده والبث اليومي، بنحاول ان احنا نربط بالقران اكتر وننظر نظره اجماليه، ما بنفصلش كل الايات، بنحاول ننتقي ايات ونربط بشكل عام. فمن خلال هذا بتحاول ان انت تقيم هذا وتبقى عارف ان ده هو المسار الوحيد. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. وفيكم رسوله دي يعني، طب ما هو النبي، واحد هيقول لك طب ما هو النبي مش فينا دلوقتي، النبي مات عليه الصلاه والسلام. هتقول له لا، ما هو فينا سنته، فينا العلاقه بيه، فينا هديه صلى الله عليه وسلم. فانت لما بتربط نفسك بالقران والسنه، تربط نفسك بالوحي، تربط نفسك بالشرع، فده بيكون زي حصن بينك وبين الوقوع في هذه الشبهات التي يعني يحاول اهل الباطل ان يبثوها على المؤمنين. وعشان كده حتى برضو في السوره بتقول لك ايه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واحد يقول لك طب ما انا مسلم، يعني ايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ عارف زي ايه بالظبط؟ عارف لما واحد كده يكون، ولله المثل الاعلى، تكون بتقول لواحد لابنك مثلا، انت يا ابني انا مش عايزك يعني تموت الا وانت يعني عملت حاجه معينه او وصيت وصيه معينه، هذه كانها وصيه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خلوا ده هدفكم، خلي هدفك ان انت تثبت على دين الله عز وجل وتبذل كل وسعك لهذا الثبات، حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ويقول لك بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، خليكم مع بعض. الأمة بقى الوصية للأمة التآزر والتآلف، وانك تحط ايدك في ايد اخوك، وان انت تتآزر مع اخوانك وتحس كده ازاي ان الارتباط. شوف سورة آل عمران بترسخ لايه، بترسخ ان من ضمن مواجهة حملة الشبهات وحملة التشكيك والحرب الفكرية انك تعتصموا بحبل الله وبوحي الله وبشرع الله ولا تفرقوا، تبقوا مع بعض ولا تفرقوا. ولتكن منكم أمة، شوف كلمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وصايا قرآنية ربنا بيقولك إزاي تواجهوا الحرب. ما هو مش هينفع يبقى فيه بث شديد جدا لحملة من الشبهات والتشكيك والحرب الفكرية وانتوا قاعدين تعيطوا وانتوا زعلانين. ناس كتير يعني من المتأثرين لما بيحس مثلا جماعة اللي بيقعدوا يقولوا شبهات، ما بحبش أقول أسمائهم بس معروفين يعني، واللي بتشمئز قلوبهم لذكر الله، لسه واحد منهم امبارح مبسوط قوي من عبادة البقر وبيتكلم بقى إزاي إنها حاجة يعني راقية وحاجة محترمة، وكان بيشمئز لما دخل على الصيدلية على واحد بيقرأ قرآن. يعني بتذكر قول الله وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا، يعني تشوف المعنى، أنت زعلان منه كان بيقرأ قرآن وبتحترم عبادة البقر. الشبهات اللي بتبث دي في ناس بتزعل منها، في ناس بتحس، وطبيعي انك تزعل، بس يكون زعل ايجابي. بمعنى ايه؟ ان بدل ما تقعد تعيط وقعد في بيتك، لا، شوف الايه بتقول لك ايه، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. هم دول اللي بيفلحوا، هم دول اللي بيفوزوا. ليه؟ لان مش قاعد، مش مستني بقى عمال يتلقى الضربات الفكريه والشبهات وقاعد ساكت، لا، بيحاول على قد ما يقدر في كل واحد في مجاله، لو بيقدر يكتب كلمة على صفحته في الفيسبوك، لو بيذكر بالله، لو في إطار الـ 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 العيلة بتاعته، المحيط بتاعه، الشغل بتاعه، بيحاول يذكر. يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وده كان مناط خيرية الأمة دي، مناط الخيرية. لما بنسمع الآية برضو في الجزء ده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ يعني عشان سواد عيوننا؟ لا طبعا، أمال عشان إيه يا رب؟ ليه كنا خير أمة أخرجت الناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هي دي الأمة، وربنا بيقولها لنا كخبر كنتم خير أمة، وبيقولها لنا كأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي نفس السياق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ما ينفعش تتفرقوا، ما ينفعش تتقطعوا، ما ينفعش تبقوا بعيد عن بعض، ما ينفعش تتدبروا وتتباغضوا، ده بيستوجب عذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بيضت وجوه وسودت وجوه ليه؟ لأنه استسلموا للتفرق، استسلموا للتشرذم، بيكرهوا بعض، بقت أمة فيها نوع من أنواع التباغض والتعادي والتدابر. ولذلك النبي كان دايما في الأحاديث بيحض على هذا، لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كان دايما النبي عليه الصلاة والسلام يحث على هذا. ليه؟ لأن وشوف ربط الكلام ده بالسياق ده بالدار الآخرة، الكلام عن الدار الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ليه؟ عشان برضو تعلق قلبك إن في دار تانية، حتى لو أنت في هذه الدار في منغصات وفي حاجة. وعلى فكرة ربنا قال في السورة هنا وفي نفس برضو السياق بتاعنا النهاردة، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعوا أنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. يعني ده بيحصل، يحصل، بس في آخرة وفي ثبات وفي بذل وفي أمر بمعروف ونهي عن منكر، في محاولة. شوف كلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، كلمة أخرجت دي أصلا تقف معاها، مش قاعد، لا ده بيخرج للناس، بيتحرك بدين الله عز وجل. وظيفتك كمؤمن، تكليفك كمؤمن أخرجت للناس دي، أنت جزء من هذه الأمة. وأنت بتقرأ الآيات النهاردة في سورة آل عمران تفكر نفسك بده وتتدبر ده، يا ترى أنا أخرجت، أنا من الأمة اللي أخرجت دي؟ أنا بحاول فعلا أغير حواليا للأفضل، أساعد، أنصح، أكون زي ما النبي قال الدين النصيحة. ده مهم جدا، مش قاعد بقى في مكاني كده، أنا آسف في الكلمة، قاعد برطة كده وعمال زعلان وحزين والدين بيضيع والناس بتشكك في الدين والناس بتبعد عن ربنا. طب وانت هتعمل ايه؟ طب ما تحاول بأي طريقة، خذل عنا ما استطعت، قول أي حاجة، رد بأي حاجة، حاول تعمل أي شيء ممكن يكون فيه نوع من أنواع البذل لهذا الدين. فسورة آل عمران طبعا الكلام كتير في الجزء ده، فمش عايز انتقل بسرعة لان كل مرة الوقت بيسرقنا وما بعرفش اكمل. بس الجزء ده زي ما قلنا جزء الشبهات، وانت بتسمعه بتكمل عليه النهاردة سواء في التراويح او في ختمتك اللي ماشي معنا في ختمة التدبر، هتحس ان فيه برضو رغم ان هو كلام فكري او كلام يعني عرض في مناظرات وما الى ذلك، لكن فيه تكليف بالبذل والعمل وانك تكون لك دور في هذا الدين وانك تحاول بقدر وسعك. بعد كده بقى نيجي للايه، للجزء بتاع غزوة احد او الحرب التانية، النوع التاني من الحرب في سورة آل عمران، وهي الحرب المادية المباشرة، وتحديدا غزوة احد والمصاب. انا بحب اسميها مصيبة، ما بحبش اسميها هزيمة، لان انا مش شايف ان احد هزيمة. احد ممكن تكون في جولة فيها هزيمة، لكن على فكرة وحمراء الاسد بعدها على طول بايام كان فيها انتصار، لكن مش دي القضية اللي انا عايز اقولك. إن هزيمة أحد، كلمة كان بيقولها أحد إخواننا الدعاء الأفاضل، بيقول هزيمة أحد كانت نصر للسنة. يعني لو قلنا إنها حتى تجوزا هزيمة، بس كان في نصر للسنة. لأن هزيمة أحد لو جينا نلخص القصة، طبعا مشهورة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال للرماي خليهم على التل، الأربعين أو خمسين مش فاكر كم رامي كانوا الرماة اللي بيحرسوا ظهر الجيش، فقال لهم يعني ايه، اذا رأيتم الطائرة تخطفنا، واذا رأيتم يعني اي شيء ما تغادروش من هذا المكان، لانهم كانوا بيأمنوا ظهر الجيش. فطبعا حصل اللي حصل بقى، واستعجلوا الغنائم ونزلوا وكشفوا ظهر جيش المؤمنين. فحصل ان سيدنا خالد التف من حوالين جبل الرماة وجاء على الجيش من ورا. سيدنا خالد كان قبل اسلامه طبعا في الوقت ده، وحصلت المصيبه، او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا اللي حصل ده كان مرتبط بالسنه، لانه كان مرتبط بمخالفه امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ده كانت كان ثمن تقيل، ثمن باهظ، لان يبدا يظهر قيمه الطاعه. قيمه الطاعه عموما في سياق زي سياق القتال اللي كان موجود في أحد، وقيمة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، الوضع ده كان مهم جدا انه يظهر، ومهم الناس تقدر ده. والمعركة يعني إن كانت جولة فقبلها حتى ربنا بيفكرهم وبيقول لهم في نفس السياق اللي هنقرأ، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني الكلام اللي اوعوا تنسوا ان انتوا انتصرتوا قبل كده، يعني دي جولة، وفعلا كانت احد جولة وما انتهاش الموضوع، وانتصر المؤمنين بعد كده وسادوا ومكنوا. لكن خلي بالك الفكرة دي، ان انت تبدأ تشوف قيمة الأحداث حتى لو فيها ابتلاءات، حتى لو فيها مصيبة، تبدأ تستفيد منها. هو ده اللي بتعلمه لك سورة آل عمران في القسم الثاني منها، من أول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الآيات دي زي ما قلنا خاصة من ده الجزء بتاع غزوة أحد، أو ده الجزء بتاع الحرب المادية، من أول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وشوف برضو، عايز أقف هنا وقفة قبل ما أتكلم عن الجزء ده، شوف كلمة لحظة خروج النبي عليه الصلاة والسلام للغزوة، شوف ربنا بيقول إيه: وإذ غدوت من أهلك. إيه أهلك؟ الأهل في اللغة لما بتطلق يقصد بها الزوجة، كأن النبي طالع من بيت، طالع من بيته، البيت هو البداية. لحظة خروج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة بدر، هو ربنا بيقول له: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أي غزوة طالع منها النبي طالع من بيته. ليه؟ ليه؟ ليه اللحظة دي؟ ليه تتقال من أهلك؟ لأن البداية بتكون من البيت، البداية بتكون من الأسرة. بداية البذل وبداية العطاء وبداية التضحية للدين بدأ من بيت مستقر، بيت إيماني. طالع النبي عليه الصلاة والسلام من أهله وهو يعلم أن هناك من يخلفه في بيته، وهناك من يخلفه في بناته وأبنائه، وهناك من يعني يستطيع أن يأمنه. طالع في حالة استقرار. فدايما يعني شوف، حتى من البداية خالص لازم كل حرف، أنا طبعا نفسي إن احنا وإحنا بنتكلم نقف عند كل حرف، بس الوقت بيدهمنا قبل صلاة العصر. لكن شوف كلمة وإذ غدوت أنت بتسمعها النهاردة، يعني ده حتى السورة دي يعني من اللطائف إن السورة دي على فكرة متسمية باسم أسرة، آل عمران، عائلة سيدنا عمران. ال 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 السورة فيها كلام متعدد وكتير عن قضية الأسرة، وإزاي إن الأسرة المسلمة هي البداية، هي بداية الاستقرار، وبداية إن الإنسان يبدأ يقدر يخدم دينه بصح، ويقدر يعمل للدين كما يريد الله عز وجل وكما يحب ويرضى. بعد كده هتلاقي بقى نسق عجيب شوية في السورة. الكلام الأول على غزوة بدر، يعني ما تتكلم قبل الكلام على غزوة أحد، جه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بعدين كلام عن طاعة النبي، وكلام عن المعاصي، وبعدين كلام عن مصيبة أحد. زي ما اتفقنا هنسميها مصيبة، يعني مستثقل شوية كلمة هزيمة، لكن خلينا نسميها مصيبة زي ما ربنا سماها: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. فأحد مصيبة أصاب، أحسن الله إليك يا أخي ربنا، اللهم أمين. فأحد كمصيبة جت بعد فاصل من الكلام عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المعاصي زي الربا مثلا مذكور برضو في الصورة دي، وقبلها كان في نصر. كأن لو جيت تبص كده يعني من بعيد كده تشوف هيكلية الصورة كده، تلاقي إيه؟ نصر، معاصي، شهوات، هزيمة أو مصيبة. إيه السياق ده؟ السياق ده مهم جدا أنك تفهم المغزى الرئيسي وأعظم توجيه جه في آيات آل عمران الخاصة بغزوة أحد. البداية: أنتم كنتم أذلة لله عز وجل. شوف كلمة أذلة، أذلة هنا لله مش للناس، ده الراجح في التفسير. لقد نصركم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أعظم لحظة فتح في حياتك هي أكتر لحظة ذليت وانكسرت فيها لله عز وجل. دي اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك فيها في الدين وفي الدنيا وفي قلبك وفي مشاعرك وفي كل حاجة لها علاقة بدين ربنا سبحانه وتعالى، لما تتقن العبودية. ما هي العبودية؟ الذلة والانكسار لله عز وجل. فهم هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم: انتوا كنتوا أذلة لله عز وجل، كنتم على طاعة الله عز وجل، ولقد نصركم الله في هذا الحال. فالعلاقة واضحة جدا بين الفتح وبين الانكسار والطاعة لله عز وجل. بعدها على طول كلام عن المعاصي والفواحش، جواه تخلله يعني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالاستغفار. تلاقي بقى قول الله عز وجل هنا بقى في الآيات دي: يا أهل الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. وبعدين والذين، كلام بقى عن المتقين، وبعدين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. كلام عن الفاحشة، كلام عن طاعة النبي، كلام عن الربا، وبعدين ينقلب الوضع من كلام عن النصر إلى الكلام عن المصيبة: إن يمسسكم قرح، بعدها على طول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا بنطرح سؤال بقى: إيه اللي قلب النصر اللي كان موجود في بدر إلى هزيمة؟ ببساطة المعصية. وربنا صرح بده، يعني هتلاقي في الآية واضحة جدا ربنا قالها بشكل صريح: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. كنتم في البداية، بداية غزوة أحد، اللي ما يعرفش أحد كانت مش هزيمة من الأول، ده كان انتصار رهيب في البداية. شوف كلمة تحسونهم، تحسونهم دي كأنهم بيحشوهم، بيحصدوهم حصد، تحسونهم بإذن. حتى إذا، هي واضحة جدا، توجيه في منتهى الوضوح، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كلام في منتهى الوضوح، البداية كانت تحسونهم بإذن، بعدها فشلتم تنازعتم عصيتم، حصل إيه؟ حصل المصيبة، حصل التبديل. ليه؟ لأن الطاعة هي أصل عند المؤمن لكي يبتغي تمكينا من الله عز وجل. لا يعني ما ناخدش بالأسباب ونطيع ربنا، طبعا ما حدش قال كده، ده اللي بيسميه الحول الفكري، لما نقول كلام ان المعاصي ممكن تسبب المصائب وان طاعة الله عز وجل أصل النصر وان ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في ناس تحب تفهم بقى ايه، مخها راكب بيضة وريقة معينة كده. يعني انت قصدك ان احنا ما ناخدش بالاسباب، يعني انت ربنا هينصرنا واحنا ضعفاء او جهلاء او فقراء او مش ده المقصد. انما ارتباط المؤمن بالاسباب الالهيه التي تاتي من عند الله عز وجل، وما عند الله لا ينال الا بطاعته. احنا مش بنبتغي النصر من اسباب ماديه، مش بنبتغي الفتح من اسباب دنيويه، بناخذ بيها طاعة لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المؤمنين كانوا بيعدوا ما استطاعوا من قوة، لكن ابتغاؤه ورغبته وتعلقه وقلبه مع الله عز وجل. عشان كده لما بيعصي بيبقى المشكلة إن هو كأنه تخلى، وأقصد هنا المعاصي الكبرى اللي لأن كلنا بنعصي، بس إن معصية تفشو مثلا، تفشو فيهم المعصية زي ما حصل. بقول لك جل الرماة 40 رامي، 40 رامي من الخمسين، أنا افتكرت العدد، 40 من الخمسين نزلوا يشوفوا الغنائم، وفضل 10. في ناس كانوا مع عبد الله بن جبير، وذكر في بعض الروايات إن هم خير الشهداء. ليه؟ دول ثبتوا، رغم إن هم خلاص العشرة دول هيجي عليهم سيدنا خالد، عارفين إن هم هيموتوا، بس ثبتوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بس لما فشل الأمر بشكل كبير وبدأوا يعني، وعلى فكرة من حتى هنتكلم طبعا لما نيجي على سورة الأنفال، من لحظة غزوة بدر ونزول الآيات المتعلقة بغزوة بدر ربنا حذرهم من حاجة زي دي. حتى سمى السورة اللي نزلت عن غزوة بدر سماها الأنفال، متعلقة بالغنائم، خطورة الدنيا. لسه سامعين آية: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. خطورة إن الشهوة هي اللي تحركك. عشان كده سورة آل عمران برضو قلنا امبارح: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لما بنشوف الحاجات دي المزينة دي ممكن ما نفكرش كويس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا: لا، انت ارتباطك بالله عز وجل يكون ابتداء من خلال طاعته. فهنا في الايات بتاعت سوره آل عمران هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم ده. شوف السياق واضح جدا، نصر ضخم جدا، وكذلك احد كان نصر في البدايه، لكن اشاره بقى هنا ان فيه: فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره. كلام عن الربا زي ما قلنا، وكلام عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو عاصيته من النبي ممكن يبقى فيه مشكلة، كل دي. وكلام عن الفواحش. على فكرة سورة آل عمران في الموضع ده فيها موضع من أعجب، ولسه كنت منزل الكلام ده في بوست مكتوب ممكن تلاقوه على الصفحة النهاردة نزلته، اللي هو إن 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 الكلام عن الفاحشة هنا من أعجب مواطن ذكر الفاحشة وذكر الذكر في القرآن. يعني دايما الذكر لما بيجي في كلمة الذكر في القرآن أو في أي حاجة، أنت متخيل إن الذكر ده المفروض إنك تقعد تخلو بنفسك، وإنك أنت تشوف مثلا في مسجد أو في بيتك وقاعد تذكر الله. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الذكر قالوا عند ارتكاب المعصية، بل عند اقتراف الفاحشة. مش ذكر في مقام عادي، ده ذكر عند يعني الواحد يسأل: فاحشة وذكر الاثنين مع بعض؟ شوف الآية تاني: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هو ينفع هنا نذكر؟ يعني هيعمل ايه؟ هيدخل على الفاحشه كده يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر؟ مش ده المقصد طبعا، مش ده المعنى. لكن مش مفروض ان العاصي بيكون ناسي او متناسي او غافل او متغافل؟ ازاي يجتمع ده مع كلمه الذكر؟ الاجابه بتتبين لما تشوف هم مين اللي ربنا بيتكلم عنهم في الايه دي. ربنا بيتكلم هنا عن المتقين الذين اعدت لهم الجنه، اعدت للمتقين الذين يعني صفاتهم ايه بقى؟ الصفات اللي جايه دي متقين، ربنا بيكلمنا عن صفاتهم وعن انفاقهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بيعملوا حاجات طاعات، بس ربنا هنا كمان بيكلمنا عن معاصيهم، بيعصوا. زي ما قلنا ما حدش كبير على المعصيه، كله ابن ادم خطاء، بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، بيعملوا فاحشه كمان. بس مع ذلك ربنا قال ان دول المتقين، ده صفة المتقين، متقين وبيعملوا فاحشة، فاحشة وذكر، ايه ده؟ مفيش تناقض ببساطة، لانه من بني ادم وكل ابن ادم خطاء. بس الفرق ايه بينه وبين اللي مش متقي؟ يعني ليه متقي؟ لانه لما بيعصي، لما بيقترف فاحشة، بيتذكر ربه، بيفتكر ان له رب، بيفتكر ان الله مطلع عليه، بيفتكر ان الله عز وجل يحاسبه. وده الفرق بينه وبين الفاجر. الفاجر بيتناسى ده دايما، مستمرئ للمعصية، لكن ده عمل المعصية وذكر الله عز وجل، ذكر الله، حصل ايه؟ فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما... عشان كده الحديث الجميل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، فأذنب ذنبا. النبي كرر الموضوع، فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي. هي دي يا أخوانا، هي دي ذكر الله، علم عبدي إنك افتكرت إن لك رب فاستغفرت، إنك ما استمرأتش وتماديت في المعصية، لا، رجعت لربنا تاني، ما بدأتش خلاص بقى، ما هي كده كده بايظة، في ناس كده تقوم قايلة كده، ما هي كده كده بايظة، ما كده كده انا عصيت خلاص والدنيا بايظة، لا، ذكروا الله فاستغفروا، أنابوا واستغفروا واعترفوا، ما استنكفش أو ما راش أو استكبر. دي معصية المؤمن التقي، مش مصر ولا معاند ولا مستكبر، ذكار، أواب، منيب، إن عصى بيرجع تاني. ده ذكر، ده هو ده معنى الذكر الأكبر. معنى الذكر الأكبر مش إنك أنت تردد كلام وأنت ماسك السبحة وأنت مش فاهمه أو تقول سب 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 سب. لا، مفيش كده، مش ده الذكر. الذكر ابتداءً إنك أنت ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى، ولو نسيته تتذكره بسرعة. الحديث الثاني عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. هو ده المؤمن، هو ده التقي، إذا ذكر تذكر. الذكر حياة، حتى لو زليت لحظة، نسيت لحظة، بترجع تاني، مهما وقعت ومهما غفلت. إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فيقول له أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. لو أنت عملت كده، لو وقعت، وهي دي النقطة، وهو ده الفرق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نصر الصحابة بعد كده، لأنهم ما أصروش، لأنهم خلاص اعترفوا بذنوبهم، لأنهم تذكروا بعد أن نسوا. هم في لحظة نزولهم ابتغاء الغنائم، لما حسوا ان خلاص الغزوة خلصت، يلا نروح ناخد الغنائم بقى هتخلص، كان نسيان. بس هنا تجي سورة آل عمران تذكرك، انت بتقرأ النهاردة وبتسمع الآيات، افتكر المعاني دي. الآية دي مهمة جدا، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يسأل نفسه السؤال ده، هو هروح لمين طيب؟ ما أنا عصيت، ما هو في ساعات الشيطان كده ييأسك، ما أنت عصيت ما فيش فايدة فيك. أيوه، عايز إيه يعني؟ أروح فين؟ هو أنا ليه غيره؟ ليه مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ فيرجع، لما يفتكر ده يرجع تاني. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انك تفضل فاكر ربنا في كل ظرف، في كل احوالك. وذلك برضو في سورة آل عمران نشوف ربنا حتى في نفس السياق ده بيقول ايه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، دي من صفاتهم برضو، في كل احوالهم، في افراحك، في احزانك، فاكر ربنا سبحانه وتعالى، وبتنفق وبتبذل وبتعمل للدين. كلمة جميلة قوي، في السراء والضراء، ان انت دايما في كل احوالك. اصل احنا للاسف ساعات في ناس ما تعبدش ربنا صح لما يكون مسرور وحالته حلوه، لكن يجي مثلا يحصل له ابتلاء او كده، لا، ده بالعكس. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ده انت المفروض ابتليت تجري. او العكس بقى، واحد في السراء يغفل ومقضيها بقى في الشهوات وينسى ربنا، لا، ده انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى وتقبل عليه تاني. فانك تبقى دايما في كل احوالك في السراء والضراء، دايما دايما تكون متوجه الى الله عز وجل في كل ما تستطيع، ودايما ذاكر لله عز وجل. يعني زي ما ربنا قال، حتى ارتكب فاحشة ما يأسش، بل افتكر ربنا سبحانه وتعالى فتاب إلى الله. بعد كده بقى ربنا بيقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا بقى دي نقدر نقول آيات المصيبة بقى، الكلام بقى، التعليق الرباني، تعليق القرآن على هذه المصيبة. مفروض تاخدوا بالكم من ايه؟ مفروض تبدأوا تفكروا ازاي بعد هذا؟ تيأسوا بقى وتعيطوا وتقولوا خلاص احنا اتهزمنا ومفيش فايدة، ولا تبدأ تفكر ايه اللي ممكن نعمله، وايه الصفات اللي ربنا يريدها. شوف قول الله عز وجل مثلا في نفس السياق الايات ده: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. شوف ربنا يقول لك صفات اهو، شوف كلمه ربيون اصلا، ربيون. كأي من نبي قاتل معه ربيون، نسب لمين؟ الانسان الرباني اللي مش هيقدر ينتصر على شهواته وعلى ملذاته، يبدأ يبقى إنسان صالح في غالب حاله، إنسان ربي، إنسان قريب من الرب جل وعلا، مش هيقدر ينتصر في المعارك التانية اللي بنتكلم عنها في سورة آل عمران. عشان كده ربنا قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لازم تاخد بالك من شعارات سورة آل عمران، حاجات عظيمة جدا. وسنن، شوف كلمة اللي احنا سائلينها دلوقتي: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اوعى تفتكروا إن الموضوع بأهواءكم أو أنتوا عشان مسلمين بقى هتاخدوا هدايا، لا، ده سنن، ده سنن ربنا سبحانه وتعالى له في كونه قوانين. سنن هنا بمعنى قوانين وأشياء لا محيص عنها ولا محيد عنها. ما تفتكرش إن الموضوع بمزاجك، لا، ده أنت لازم تاخد أسباب معينة وربنا ينصرك بيها، ومن ضمنها الأسباب الإيمانية، الأسباب الإيمانية اللي بتركز عليها كمان سورة آل عمران. فعشان كده تحس إن يعني ممكن نقول إن الآيات اللي جاية دي تقدر تلخصها في اللي أنا عنوانت ليها بيه. كل آيات تعليق على غزوة أحد هتنتظم تحت حاجة من ثلاثة اللي قلناها: هذا بيان للناس، الآية ربنا كأنه بيجملها لك في الآية دي: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان للناس والمتقين لهم حاجة تانية، لهم هدى وموعظة. إيه الفرق؟ بعد المصائب بيتفاوت رد فعل الناس على قدر دينهم وصلابة هذا الدين في نفوسهم. ممكن أهل التقوى وأهل الإيمان رد فعلهم يبقى مختلف عن اللي بعيد شوية عن ربنا، أو اللي خفيف شوية لو جاز التعبير، يعني اللي ما بيحملش رسالة ومش منشغل بهموم الأمة. عموم الناس لو حصل مصيبة كبيرة زي اللي حصلت يوم أحد ومات من الصحابة أو استشهد من الصحابة صناديدهم سيدنا مصعب بن عمير وسيدنا عبد الله بن عمرو وسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام وسيدنا عبد الله بن سيدنا مش فاكر كل سيدنا حمزة بن عبد المطلب، يعني شهداء أحد بقى ترجعوهم يعني كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه المصيبة الكبيرة، هذا المصاب العظيم، لو أحد يعني ما عندوش الإيمانيات بتاع ما نقدرش نقول منه إنه من المتقين، ممكن يصاب بنوع من أنواع الشك، ممكن اختلاط المسائل عليه. هو إيه اللي حصل ده؟ وإزاي إحنا نتهزم؟ إحنا مش إحنا أهل الحق؟ مش إحنا أهل الإيمان؟ إزاي جلنا؟ يبدأ يسأل أسئلة من النوع ده. أهل التقوى وأهل الدين وأهل حملة الرسالة، لا، مش ده بيبقى رد فعلهم. غالبا رد فعلهم بيبقى حزن، حزن أكتر. أنا بحب الدين قوي فحزين جدا، الحزن الشديد. وبرضه ممكن يبقى في شعور تاني وهو الرغبة في الإصلاح، طب أنا عايز أحل تاني، عايز أعوض اللي حصل ده. فيبدأ أهل الصلاح أو أهل التقوى لهم احتياجات، والناس عموما لهم احتياجات برضه، والاحتياجات مشتركة، بس عموما ربنا لما قال البيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فتقدر تقسم كل الآيات اللي جاية في الجزء ده وانت بتقرأ بقى، وهنعد بسرعة لأن خلاص أنا سامع العصر هيقدن اهو. تبدأ تلاقي يا إما آية بيان، يا إما آية هدى، يا إما آية موعظة. إيه البيان وإيه الهدى وإيه الموعظة؟ البيان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك فيه شيء عشان ما يختلطش، وده زي ما قلنا بيان للناس، الناس اللي بيختلط عليها الأمر وما عندهاش إجابات واضحة، ربنا يديهم إجابات في الصورة دي، يقول لهم إيه اللي حصل بالظبط وحصل ليه. المتقين زي ما قلت لك حزين، عايز موعظة فيها رفق ومواساة ودين عشان حزين، واللي ماتلوا ناس والشهداء والكلام عن الشهداء اللي هيجي في الصورة والكلام ده، دي موعظة. وعايز برضو توجيه، إرشاد، أنا عايز أغير يا رب، عايز أصلح اللي حصل، المصيبة دي عايز أصلحها، يجي له هدايات، يبقى هدى وموعظة للمتقين. أغلب آيات القسم ده من الصورة هتلاقيها تنتظم تحت حاجة من الثلاثة دول، إما بيان وإما هدى وإما موعظة. تعال نضرب أمثلة مثلا، يعني مثلا البيان، شوف ربنا بيقول ايه: وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين اما حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كأن ربنا هنا بيقول لك الاسباب اهي، ربنا يريد ان يمحصكم، يريد ان يعلم العلم الذي تقوم به الحجه، من الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. دي اجابات. شوف مثلا قول الله: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند أنفسكم، إجابة، أنتم تسببتم في هذا، قل هو من عند أنفسكم. ليه؟ عشان تبدأ تعرف إن الله على كل شيء قدير، عشان تبدأ تعرف إن أنت مسؤول عن الهزيمة أو النصر. شوف، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا. أو مثلا قول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. دي كلها إجابات، يبقى دي ممكن تدخل تحت آيات البيان. في عندنا آيات تانية بقى نقدر نقول آيات الهدى اللي هي ممكن تبقى فيها توجيه أو إرشاد، يعني ربنا بيوجه المؤمنين. شوف مثلا قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لأن في بعض الناس من المؤمنين لما النبي أشيع أنه مات، أشيع أنه استشهد في هذه الغزوة، قعدوا مش قادر يعمل حاجة خلاص. لا لا، ربنا هنا بيوجههم ما محمد إلا رسول. وعشان كده دي الآية اللي سيدنا أبو بكر أراها لما وفاة النبي وكان التأثر الرهيب اللي حصل من بعض الصحابة حتى سيدنا عمر وسيدنا علي، فسيدنا أبو بكر علمهم. شوف دي آية توجيه، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وشوف التوجيه مثلا في قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الدنيا. هنا ربنا بيقول لك هو أنت عايز إيه، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. على طول توجيهات. ولسه قايلين الآية وكأن من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. توجيه بعدم الوهن، توجيه بعدم الضعف، توجيه بعدم الاستكانة، وتوجيه بالصبر. كل دي توجيهات تقدر تقول عليها هدى. وشوف قوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. بصراحة خلوا بالكم عندكم مشكلة، في ناس عايزة دنيا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. يعني هنا ربنا بيقول أنا عفيت عنكم، بس لازم تعرف إن الشيطان استزلكم في الحتة دي. يا أهل الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكلام اللي اتقال ده وسطكم ما يتقالش تاني، وكلام حتى توجيه للنبي، شوف فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، توجيه بالمشورة. لأن بعض الناس قالت المشورة هي اللي تسببت في هزيمة أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يتحصن بالمدينة، ولما شاور أصحابه اللي ما كانوش أدركوا بدر والشباب بتوع الصحابة كانوا متحمسين قالوا لا إحنا نطلع عند جبل أحد نواجههم، فقالوا إن المشورة دي هي اللي تسببت. لا، ربنا بيقولك لا، المشورة مهمة، ويوجه النبي يقول له فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. توجيهات بالاستجابة لله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يبقى دي كلها آيات تقدر تقول إنها هدى. طب في آيات موعظة؟ طبعا طبعا. شوف الآية، شوف قول الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف الكلام ده كلام ينزل على القلب كده برد وسلام، هو ربنا اللي بيقول لك لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. حتى لو تهزمتوا النهاردة أنتم الأعلون، بس بشرط إن كنتم مؤمنين. إيه يمسسكم قرح، زعلانين من اللي أصابكم؟ طب فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. دي آيات فيها موعظة. شوف قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل. مش كنتم بتقولوا عن نفسنا نستشهد في سبيل الله؟ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وشوفوا قوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. آيات فيها موعظة، وانت بتقراها النهاردة وتسمعها في آل عمران وانت بتصلي هتحس كده ايه يعني، يا رب تريد أن تأتي هذه الآيات تهون على المؤمنين، تيسر لهم. المؤمنين في حالة صعبة، في حزن شديد جدا، القلوب بتتقطع، الشهداء اللي ماتوا في أحد، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويقول لهم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ويقول لهم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ويقول لهم ولئن قتلتم أو في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني مش عايز أقرأ الآيات بتاعة السورة كلها، بس هتلاقي فيها الموعظة حتى في كلمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما سيدنا جابر كان بيبكي على أبيه سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ألا أدلك على ما فعل الله بأبيك، إن الله ما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا بغير حجاب، فقال عبدي تمنى علي قال أتمنى أن أحيا فأقتل في سبيلك يا رب. قال عبدي إني قضيت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. قال ربي فبلغ من ورائي، عشان تجينا الآية الجميلة دي، وينزل الله قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف الصحابة لما يسمعوا الآية دي ويسمعوا بعدها فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أكتفي كده بهذه الرحلة مع سورة آل عمران ومع غزوة أحد. بيان، هتلاقي آيات فيها بيان، آيات فيها هدى، آيات فيها موعظة تبين لنا كيف كان التعامل مع هذه المصيبة التي وقعت. على فكرة في آخر السورة برضو في كلام تاني عن الشبهات، وخصوصا هنا شبهات اليهود بقى، يعني برضو سورة آل عمران ما أهملتش جانب الشبهات بعد ما اتكلمت عن جانب الحرب المباشرة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كلام برضو هنا عن اليهود. ثم تأتي الخاتمة، الخاتمة الجميلة سورة آل عمران، الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها والنبي قال ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. تدبر وقيمة التدبر، قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي قال نزلت علي الليل آيات ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. الآيات دي آيات التفكر في الكون وآيات التفكر في خلق الله والتفكر في القرآن والتدبر في القرآن. طب احنا دلوقتي في هزيمة وفي مصيبة، ايه اللي جاب التفكر دلوقتي؟ ايه اللي جاب الكلام عن التفكر والتدبر في الكون؟ احنا متقتلين دلوقتي وفي مشكلة في أحد. ايوه، ما انت لما بتتفكر في خلق الله عز وجل، لما بتتفكر في خلق في الكون من حولك، بتعرف عظمة الله عز وجل. فمهما أصابك من مصيبة انت بتبص الموضوع بقى، لا انت بتبص من فوق، ده انت ربنا خالقك، ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون هو القادر على ان ينصرك. ولازم تعرف ان هذه الدنيا دنيا هينة، وان هذه المخلوقات كلها خلق من خلق الله عز وجل يسيرها كيف شاء. فتيجي الخاتمة العظيمة، ثم آخر آية في السورة يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الآية الأخيرة إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بأن نصبر ونصابر ونرابط ونتقي الله لعلكم تفلحون. إنك أنت مهما حسيت إن في ضغط، مهما حسيت إن في شبهات، مهما حسيت إن في إيذاء للمؤمنين، لازم تصبر وتصابر وتحاول أن يكون لك يعني دور في نصرة هذا الدين. سورة آل عمران بتقول لك ده الرسالة الأخيرة فيها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحقيقة مسألة البث الصوتي في تليجرام هتبقى صعبة، لأن أنا مش هقدر أعمل بث في التليجرام والفيس مع بعض، لكن هحاول إن شاء الله أن أنا هعمل بث في تويتر على جهاز تاني يعني. لكن التليجرام مع الفيس في نفس التوقيت صعب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.